بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بالخير والمسرات. مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم المستشارون على قناة الأسرة الفضائية. يعيش العالم حالة تغيرات كبيرة وكثيرة ومتلاحقة في السنوات القليلة الماضية، أثرت على الفرد والأسرة والمجتمع والعالم. فانتشرت الفضائيات وأجهزة الاتصال والإنترنت، وأصبح العالم كالقرية الواحدة، وازداد الصراع بين الأديان والحضارات والثقافات، وتزايدت حاجة الناس عموما إلى المال لمواكبة المتطلبات المتزايدة في العصر الحديث. وشهدت دول الخليج موجات متقلبة من الطفرة المالية في العقود الأخيرة. كل ذلك ساهم في التأثير بأشكال وتداعيات مختلفة على الأسرة العربية وعلى الأفراد. ويتوقع الخبراء استمرار وتيرة المتغيرات العالمية المتلاحقة في السنوات القليلة المقبلة، مما يجعل الحديث عن مستقبل الأسرة العربية وطرق الاستعداد له انطلاقا من مستجدات الواقع أمرا بالغ الأهمية. موضوع حلقتنا إذن أيها المشاهدون الكرام هو مستقبل الأسرة العربية، وسنستضيف للتحدث عنه خبيرا صدرت له العديد من الكتب والبحوث حول الأسرة وقضاياها، هو سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير، عضو مجلس الشورى السعودي وأستاذ علم الاجتماع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ضيفنا حصل على الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة فلوريدا في سنة 1404 للهجرة، وتدرج في العمل الأكاديمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حتى حصل على الأستاذية في علم الاجتماع سنة 1412 للهجرة. رأس قسم الاجتماع وعمل في عدد من اللجان داخل الجامعة وخارجها. عمل مستشارا غير متفرغ لوزارة الداخلية ولعدد من الجهات الحكومية. يعمل ممثلا للمملكة العربية السعودية في المجلس التنفيذي الإسسكو، وهو عضو في كثير من الجمعيات العلمية والفكرية والخيرية مثل الجمعية السعودية لعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية والجمعية الأمريكية لعلم الاجتماع ومنتدى الفكر العربي. يعمل حاليا عضوا في مجلس الشورى. حصل على ميدالية الاستحقاق الذهبية من الإسسكو، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. صدرت له العديد من المؤلفات والبحوث والدراسات تربو على 30 عملا، منها المنشور ومنها غير المنشور، ومنها الأسرة والمتغيرات التنموية في المملكة العربية السعودية، مشاعر أب، الشباب وقضاياه المعاصرة، عمل المرأة في المنزل وخارجه، تأخر الشباب الجامعي في الزواج، إلى آخر هذه البحوث والمؤلفات. باسمكم جميعا أرحب بضيف الحلقة سعادة الأستاذ الدكتور، مرحبا بك.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم وأهلا بمشاهدي قناة الأسرة الفضائية،
مرحبا بكم. بداية سعادة الدكتور، هل ترى أننا مواطني الدول العربية نعي حاليا حجم خطورة المتغيرات التي نعيشها أو يمكن أن تنتظرنا في السنوات القليلة المقبلة وآثارها المختلفة على الأسرة، وخصوصا أن نحو 60% من سكان العالم العربي هم دون السن 25 كما تشير الإحصائيات؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحيي الجميع، وهذا الموضوع له أهمية وأهمية كبيرة جدا، ولقد سألت على عظيم عن وضعت موضوعا وهو مستقبل الأسرة العربية، ثم سألت عن هل هناك وعي أو إدراك أو تصور أو خطة أو استراتيجية أو تفاعل مع الأخطار والتصورات والقضايا التي يمكن أن تواجه الأسرة العربية، وهذا أمر مهم جدا وخطير. هناك تساؤل طرح في أدبيات علم الاجتماع، الأسرة إلى أين؟ هل ستبقى الأسرة أصلا على ظهر الأرض، أم ستمنح الأسرة من الوجود لأن هناك مواجهات وتحديات كثيرة جدا واجهت وتواجه الأسرة. الأسرة هذا المفهوم القديم المتجدد القديم الحديث، هذا المفهوم الذي يغوص في العمق، هذا المفهوم الذي له أهمية كبيرة جدا في حياتنا، هذا المفهوم الذي لا يمكن أن تحيا الدنيا بدونه. هذا المفهوم تعرض لكثير من الصراعات ومن النزاعات ومن التساؤلات ومن التحديات التي واجهتها.
طبعا يعني سعادة الدكتور، عفوا، السؤال اللي طرحتموه سؤال علم الاجتماع عن الأسرة، هو بقاء الأسرة أو عدم بقائها، هذا ربما في الأدبيات الغربية،
لكن الأسرة عموما
نعم
يمكن أن تواجه بمثل هذا، يعني الموجة، التحديات، الصعوبات التي تواجه الأسرة، تواجه الأسرة في أي مكان. أنت ذكرت في المقدمة وقلت إن العالم أصبح قرية صغيرة، ودعني أغير من هذا، أصبح العالم شاشة صغيرة، أصبح العالم غرفة صغيرة، أصبح العالم أداة يمكن أن يتحكم فيها في شاشة من اللابتوب أو حتى من الكف من كف الهاتف الجوال. يؤثر ما يتأثر به الأسرة في الغرب أو في الشرق أو في أي مكان، تتأثر بكل أنحاء الأرض. المؤتمر الذي عقد في بكين عن المرأة ماذا نادى؟ نادى بأن الزواج يمكن أن يتم بين ذكرين أو بين أنثيين، الأسرة يمكن أن تتكون بدون زواج، نادى بإلغاء كلمة ذكر وأنثى واستخدام كلمة الجنس أو الجندر من أجل أن يزال هذا التمايز.
فهذا من التحديات التي تواجهها الأسرة المسلمة الآن، هو
فوجود مثل هذه المؤتمرات، وهذه المؤتمرات تنظم من مؤسسات المجتمع المدني وتقدم اقتراحات وقوانين ومشروع ترفع إلى الأمم المتحدة وتقر من الأمم المتحدة وتنشر في كل أنحاء العالم وتفرض إما بالطيبي أو بغيره.
هذه مصيبة
على أنحاء العالم كلها. وعندما تقول إن هذا المفهوم هو مفهوم في أدبيات الاجتماع الغربي، لا، أنا أنظر إليه على أنه خطورة تواجه الأسرة المسلمة، تواجه الأسرة العربية، تواجه الأسرة الخليجية، تواجه الأسرة السعودية، تواجه الأسرة الأمريكية، تواجه الأسرة الأوروبية، تواجه الأسرة في كل مكان.
طيب هنا سعادة الدكتور نعود إلى نفس السؤال، هل ترى فعلا أننا نحن المسلمين الآن نعي هذه المستجدات الخطيرة وآثارها وما يتوقع أيضا من مستجدات مستقبلية؟
إذا أتينا إلى مستوى الوعي فنحن نقول إن لدينا وعي، لكن ما درجة هذا الوعي؟
نعم.
نحن نحتاج إلى أن نرتفع بدرجة الوعي،
نعم،
إلى درجة الاستعداد،
نعم، أن نواكب ليس فقط الواقع وإنما
درجة الاستعداد، نعم، لهذا الأمر، نعم، لا ليس فقط من حيث المدافعة، من حيث المواجهة، وإنما من حيث أن نبرز نموذج،
نعم،
واقعي ومثالي وحقيقي للأسرة المسلمة العربية التي تتميز بمميزات تجعلها تقف أمام هذه المواجهات.
نعم.
ليس فقط أن تقف أمام المد، نعم، الهجومي، نعم، وإنما تقدم نموذج،
نعم،
لنقول للناس هذا هو النموذج الصحيح للأسرة،
نعم،
هذا هو النموذج الذي ينبغي أن تكون عليه الأسرة،
نعم،
هذه الدرجة من الوعي هي التي نريد. نحن طبعا لم نصل إلى هذا المستوى، حتى إن في بعضنا لم يدرك خطورة ما يخطط له من أجل التأثير على الأسرة.
نعم. هذا إن شاء الله ما
يعني ما ما ما, ما 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 قدم من زمن. نحن وكأننا لا لا لا, لا, لا نقرأ التاريخ، وكأننا لا نعي، وكأننا لا لا, لا, لا نعرف ما الذي حصل. الذي يقرأ التاريخ يعرف ما الذي حصل في بلدان كثيرة من العالم، كيف خرجت المرأة خارج المنزل.
نعم.
في فرنسا.
نعم.
في بريطانيا.
نعم.
كيف خرجت في أوروبا، ثم كيف خرجت في تركيا، كيف خرجت في سوريا، كيف خرجت في مصر، كيف خرجت في المغرب، كيف تغيرت هذه الأنماط. نعم. كيف أصبحت الأوضاع في الأسرة.
نعم.
سواء الأسرة الخارجية أو الأسرة العربية، هذه المتغيرات ينبغي أن تدرس، ينبغي أن تعرف، ينبغي أن ندرك مدى الخطورة التي نواجهها في المستقبل.
بارك الله فيكم سعادة الدكتور. بعد أن يعني تبصرنا بأهمية إدراك الواقع وأن نكون على مستوى هذا الواقع، بل أن نتجاوز ذلك إلى محاولة صناعة يعني نموذج إسلامي يفرض نفسه ويكون مشجعا للآخرين على التأثر بهذا الواقع المتميز عند المسلمين. طيب سعادة الدكتور، يعني نريد أن نؤكد أو نقرر كمنطلق من منطلقات هذه الحلقة قيمة الأسرة في الإسلام.
نعم يا أخي، نحن عندما نتحدث عن هذا الموضوع، الأسرة هي النظام، هي نظام اجتماعي، هي استمرار لهذا الإنسان، هي تاريخ الإنسان عبر الزمن بصفتها مصدرا من مصادر السكينة والأمان والطمأنينة والتنمية البشرية، هي أغلى عناصر التنمية. ولهذا نجد أن نظام الحكم في المملكة العربية السعودية نص في المادة 9 منه على أن الأسرة هي نواة المجتمع السعودي، ونص في المادة 10 منه على مسؤولية تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية، ونص في المادة 11 منه على أن المجتمع السعودي يقوم على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله سبحانه وتعالى. كل هذه المبادئ، كل هذه المواد تشير إلى أهمية الأسرة في بناء كيان أي مجتمع من المجتمعات، ومنه المجتمع المسلم، منه المجتمع العربي، وبالأخص المجتمع السعودي. من هنا تتبين أهمية الأسرة، لأن الأسرة هي ذلك الامتداد الطبيعي للحياة. وعندما نذكر أنها سكن، فهي تبين لنا الغاية من الأسرة. عندما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز في سورة الروم في آية 21: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا؟
لتسكنوا
إليه. كيف تتحقق السكينة
في ظل
يتحقق السكينة؟ نقرأ الآية.
نعم. وجعل بينكم
مودة ورحمة. هذان الجناحان، المودة والرحمة، هما الذين تطير بهم الحياة الزوجية وتتحقق بهم السكينة. فتحقيق السكينة هو هدف أساسي في بناء الأسرة.
نعم. بارك الله فيك دكتور. السكينة إذن تكون بالمفهوم الشرعي في ظل أسرة مستقرة يتعاون فيها
المودة
بالحلال على شريعة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يكونا مؤهلان لحسن عمارة الأرض.
نعم.
طيب، هنا في الحقيقة هو أنت أشرت يعني سعادة الدكتور إلى تمايز واضح، وهذه نقطة مهمة جدا، وهي من أسس هذه الحلقة، تمايز واضح بين الأسرة في المفهوم الإسلامي والأسرة في المفاهيم والثقافات والأديان الأخرى. هذه نقطة مهمة ينبغي أن نتبين لها، وخصوصا في عصر العولمة والانفتاح الثقافي والفضائيات. الحقيقة أن النماذج الأخرى الغربية صارت تروج لنفسها، وصار بعض المسلمين الذين لديهم ضعف انتماء إلى دينهم يقلدون الغرب في هذه الانحرافات، في حين أن الدراسات والواقع الغربي نفسه أثبت أن الغرب والشرق الغير المسلم من أفشل المجتمعات في نظام الأسرة، والمجتمع الإسلامي والنموذج الإسلامي هو الأستاذ له. في هذا الباب. يعني في فرنسا مثلا لدي إحصائية تقول أن نسبة الولادة دون زواج 40% من مجمل نسبة مواليد فرنسا سنة 1997. يعني 40% من المواليد الجدد في فرنسا أبناء زنا. وقس على ذلك مجتمعات أخرى. بل في دراسة أن في أمريكا تقريبا 90% من الشباب مارسوا يعني الفاحشة، ونحو 77% من النساء كذلك. تقول يعني مما يؤكد أن الغرب نفسه شعر بفداحة هذه الكوارث ما تقوله الصحفية الأمريكية هيليسيان ستانسبري بعد زيارة قامت بها للقاهرة، وكما ورد في كتابها الجدران المتصدعة. تقول إن المجتمع العربي المسلم مجتمع كامل وسليم، ومن الخليق بهذا المجتمع أن يتماسك بتقاليده التي تحكم حرية الفتاة وتمنع الاختلاط. وتقول إن الحرية التي أعطيناها لفتياتنا وأبنائنا جعلت منهم عصابات أحداث وعصابات للمخدرات والرقيق، وإن الاختلاط والإباحية والحرية في المجتمع الأوروبي والأمريكي قد هددت الأسرة وزلزلت القيم والأخلاق. الحقيقة هذا يدعونا إلى أن ننظر ونسأل سؤال مهم: هل يعي المسلمون تميزهم في النظام الأسري كمسلمين كما ورد في الشريعة السمحة، أم أنهم يقلدون الثقافات الأخرى وكأنهم مفلسون؟ واسمح لي أسمع من فضيلتك الإجابة بعد فاصل قصير، ابقوا معنا.
كل فن في الحياة
نهديكم الرأي الصحيح،
ونغوص في بحر الحياة
لنسعد القلب الجريح.
مستشارون.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم معنا أيها الإخوة المشاهدون الكرام، ونواصل حديثنا مع ضيفنا سعادة الأستاذ الدكتور إبراهيم الجوير. سعادة الأستاذ، طرحنا قبل الفاصل تساؤلا عن مدى شعورنا بتميز الأسرة المسلمة عن الأسر الغربية، وخصوصا في النقطة التي أشرتم إليها قبل الفاصل، وهي مسألة أنه الآن المخاطر صارت يعني تفرض أحيانا من القوى الكبرى. يعني هنالك يعني، واسمح لي أن يعني أعرض عليكم في عجالة وللسادة المشاهدين كذلك، أن هنالك تم توقيع اتفاقية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على مستوى عدد من الدول في سنة 1979 الميلاد، والمؤتمر مؤتمر بكين الذي تفضلتم بالإشارة إليه سنة 1994 ركز على قضايا خطيرة جدا مثل الحرية الجنسية والإجهاض ومفهوم الجندر وحقوق المرأة كما تفضلتم. الحقيقة أنه هذه التغيرات والثقافات الكافرة صارت تفرض أراءها أيضا بالقوة وبالاتفاقات الدولية. هل عند المسلمين حكومات وأفراد وشعوب وعلى مستوى الأسر أيضا شعور بوضوح الهوية وتميزها أيضا، وقدرة على مجابهة مثل هذه الهجمات المختلفة؟
يا أخي دعني أولا أقول إن مثل هذه المؤتمرات والمؤامرات التي تحاك ضد الأسرة أيضا تلقى معارضة ليست فقط من المسلمين وحده، ولكن أيضا من الديانات والمبادئ الأخرى، لأن المجتمع أي مجتمع يقوم على الأسرة، وأي تحطيم للأسرة في أي بأي صورة من الصور هو تحطيم للمجتمع. ولهذا المؤتمر البكين ومؤتمر ريو دي جانيرو والمؤتمرات الأخرى وقف منها الفاتيكان والكثير من الكنائس،
عجيب حتى الفاتيكان
وقفوا ضد هذه المؤامرات والمؤتمرات لأنها ضد كيان الأسرة وضد التعاليم الدينية. فلا ينبغي أن نتصور أننا في الميدان وحدنا، ولكن يجب أن نأخذ بأيدي بعض أيضا، لأن هذا من مصلحة الإنسانية عموما أن يتساعدوا في سبيل الحفاظ على الأسرة، لأن الحفاظ على الأسرة حفاظ على الحياة، حفاظ على العالم، حفاظ على الإنسانية، حفاظ على القيم والأخلاق في كل الديانات. فهذه نقطة أحببت الإشارة إليها. النقطة الأخرى التي تتعلق بسؤالك بأن هل يعي المسلمون هذا التمايز، المشكلة أيضا أن بعض المسلمين يستجرهم يستهويهم ما يلقى في وسائل الإعلام. وسائل الإعلام المختلفة، وسائل الإعلام المتعددة، وسائل الإعلام التي تصب ليل نهار بوسائل مختلفة تسعى أو تستمد معلوماتها وأخبارها وأحداثها من العولمة الحاصلة الآن. العولمة هي تقولب العالم، تصوغ العالم في فكر واحد. مصدر معظم القنوات الفضائية، معظم الأخبار، معظمها من وكالات الأنباء. وكالات الأنباء هي وكالات عالمية. وكالات الأنباء تصوغ الخبر حسب فكرها، حسب رؤيتها، حسب مصلحتها. والمصالح هي التي تقود العالم الآن، وليست الأهداف، وليست القيم، وليست المبادئ. فإذا يعني تصورنا أن
يعني عفوا سعد الدكتور، لكن يعني هل يعني تريد أن تقول إنه القوى أو الأمم الأخرى غير المسلمة صارت تفرض قوتها الآن من جهة أنها تملك القوة الاقتصادية والعسكرية؟
من يملك القوة هو يملك الإعلام.
نعم.
ومن يملك الإعلام يملك فرض الآراء. والحاضرية الآن أو ما نسميها بالعولمة أو ما نسميها هي الذي تفرض هذا المساق الآن. لكن هذا الذي أقول إن 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 بعض المسلمين ينساقون وراء مثل هذه الشعارات ولا يدركون أن عقلاء العالم حتى في العالم الذي يصدر مثل هذه الأفكار يئن من وطأة هذه الأفكار عليه، يدرك أن الهجوم على الأسرة هو هجوم على الفكر، وهجوم على الحضارة، وهجوم على القيم الإنسانية، يدمر كيان البشر. لا يمكن أن تقوم الحياة بدون الاهتمام بالأسرة ورعايتها، وأن الأسرة هي الحصن السليم لبقاء النوع الإنساني حيا قائما مزدهرا معطيا. ولهذا أنت تحدثت عن إحصاءات في بعض الدول. في بعض الدول الآن يسعون لزيادة النسل لأنهم يشعرون بذلك التناقص الهائل في سكانهم، ومع هذا يبثون إلى العالم الإسلامي الدعاوى بأنه ضرورة تحديد النسل لأنهم يخافون من الانفجار السكاني.
أجل نحن يعني في حالة حرب حضارية، حالة حرب دينية
لأشكال فكرة الانفجار السكاني.
نعم.
هي فكرة تصدر فور اكسبورت، تصدر. نعم. لكنهم في الداخل في بلدانهم يحاربون مسألة هذا الأمر لأنه خطر عليهم اقتراب.
أجل هنا يعني دعني أسأل سعادتك سؤال الآن، هو كيف لنا أن نوصل أهمية شعور الفرد المسلم والأسرة المسلمة بتميزهم كمسلمين في نظام الأسرة عن سائر الحضارات والثقافات في العالم؟
هذا يتطلب أن يعي المسلمون جميعا قيمة إسلامه، قيمة دينه، قيمة حضارتهم، قيمة فكرهم، ويدركوا هذه القيمة من خلال واقعهم، من خلال النموذج الذي يقدمه المسلمون لأنفسهم. الجيل القادم أو الجيل الحالي من الذين يتشبعون بالإعلام وبهرجة الإعلام لا يأخذهم حديثنا عن القيم او عن النموذج المثالي. هم يريدون واقعا حيا يلمسونه في حياتهم. لا بد ان تتحول المجتمعات المسلمه لاسلامها لتقدم هذا الاسلام بصوره واقعيه.
نعم.
الصوره الواقعيه هي الصوره المثاليه. نعم. الصوره المثاليه هي الصوره الواقعيه، هي شيئان. يعني هم احيانا تسمع من يقول ان الافكار الاسلاميه والقيم الاسلاميه والمبادئ الاسلاميه والنموذج الاسلامي هو نموذج مثالي لكنه غير قابل للتطبيق، وهذا غير صحيح. هو النموذج الصحيح القابل للتطبيق. من يطبقه؟ هم المسلمون. اذا اهتموا باسلام أسرهم اهتموا بإسلامهم بشكل كامل.
نعم.
ويا أن تقديم النموذج الأسري.
نعم.
الذي تقول هو الذي ينبغي أن يقدمه المسلمون ليتميزوا.
نعم.
وليدركوا أهمية هذا الدين وأهمية هذه الأسرة. ولهذا عندما نذهب إلى مؤتمرات أو يأتي أناس من الغربيين وينظروا إلى نموذج الأسرة لدينا يقولون أنتم في نعمة، أنتم في فضل، أنتم في كرامة، أنتم في بهاء. الذي يدرك منهم يدرك أن الأسرة إذا تحطمت، تحطم الإنسان نفسه من الداخل، تحطمت حضارته، تحطم فكره، تحطم بهاءه. وكثير منهم، كثير من المفكرين والعلماء والناس العقلاء يقولون إننا ابتلينا بشيء اسمه الحرية. الحرية لذيذة وجميلة وكلمة معشوقة، لكنها إذا استخدمت الاستخدام السيء المفلوت المنطلق الذي يصبح الأب يستحي من تصرفات ابنه ويستحي من تصرفات بنته ويخجل من تصرفات زوجته والزوجة كذلك والأم، وتفككت الأسرة.
هذا إذا كان هناك خجل أصلا، وأحيانا ما يخجل
هو
يعني من شدة الانتفاخ في الفطرة يعني.
لا، هو يتصور.
نعم.
يصور للناس أنه لا يخجل.
نعم.
لكن من داخله يتحطم إذا رأى هذا الأمر، وهذه فطرة بشرية.
نعم. طيب سعادة الدكتور أجر، الآن يعني في سبيل الوصول إلى هذا الشعور بالتميز داخليا وتطبيق هذا التميز عمليا من قبل الأسرة المسلمة، نستكمل محاور موضوعنا هذا لبحث مستقبل الأسرة المسلمة في ظل التغيرات والتحولات العالمية. قبل أن ندخل إلى المستقبل وكيف نحضر له، نريد أن ننظر إلى الواقع الآن. وفي الحقيقة يعني أسأل سعادتك سؤال الآن، كيف تقرأ واقع الأسرة العربية الآن؟
طبعا الأسرة العربية مرت بمراحل، يعني إذا أخذنا الأسرة العربية من العهد الجاهلي ثم العهد الإسلامي ثم العهد الأموي ثم العهد العباسي ثم العصور التي تلت العصر العباسي من الدول
العثمانية والعثمانية الحاضر يعني،
ثم إلى وصلت إلى العصر الحاضر. فكل هذه ما وصلت إليه في العصر الحاضر هو امتداد وخلفيات. وللخلفية التاريخية تأثير. ولا نستطيع أن ننفك بواقعنا عن الماضي. كما أننا لا نستطيع عندما نقرأ المستقبل، لا نستطيع أن نقرأ المستقبل أيضا إلا من خلال الماضي ومن خلال الحاضر اللي نقرأ المستقبل. الذي حصل في الوقت الحاضر أن الأسرة العربية أصبحت مزيج من ثقافة إسلامية وثقافة عادات وتقاليد وتأثيرات إعلامية واختلاط وتصوير أو تقليد للمجتمعات الغربية أو الشرقية. فأصبح النموذج العربي في داخل الأسرة هو نموذج منسوخ، ليس هو النموذج الذي يتسم بالنظام الإسلامي بازدهاره بقوته بصفائه بعلاقاته بنموذجه بحكمته برحمته بمودته، ولا هو النموذج الذي يتسم بعادات وتقاليد وأنماط منها الصالح ومنها غير الصالح، ولا هو الذي أخذ النموذج الغربي بما فيه أيضا من سلبيات ومن إيجابيات.
هذه الصورة المشكلة مفهومة في ظل المرحلة التاريخية والواقع الذي نعيش فيه. يعني لو انطلقنا سعادة الدكتور بشكل مفصل وفي عناصر عن الفرص والإيجابيات الجديدة أمام الأسرة الآن، وأيضا التهديدات والتحديات التي تواجهها الأسرة العربية في المرحلة الحالية.
طبعا هناك يعني الوضع ليس مظلما.
نعم.
الوضع فيه إيجابيات كثيرة. الأسرة انتقلت من مرحلة الأمية إلى مرحلة التعلم.
نعم.
الأسرة أصبحت أصبح الأب متعلما وأصبحت الأم متعلمة، وهذا يساعد في مسألة التنشئة التنشئة الاجتماعية لأفراد الأسرة. الأبناء والبنات أصبحوا أيضا متعلمين، أصبحوا أيضا لهم اتصال بوسائل الإعلام المختلفة، ارتفعت نسبة العلم والقراءة والاطلاع وأصبح والوعي بالبيئة وما حولها. أصبحت هناك ميل إلى شيء من التوازن في العلاقات بين الذكر والأنثى. أصبح الأب متفهم لحاجة الأبناء وحاجة البنات وحاجة الأسرة. أصبح هناك نوع من العلاقات الشبه المتوازنة في بين بين أفراد الأسرة.
هذا من ناحية
الإيجابية،
وأيضا حتى في جانب محايد، لأنه بعض يعني الأدوات اللي تفضلتم بها مثلا الفضائيات الآن وما إلى ذلك لها جانب سلبي أيضا، أو هي في الأصل محايدة.
نعم، هو نحن أولا يجب أن نقرر أن المنع ليس حلا، وإنما هو تقديم النموذج. ولعل يعني قناة مثل قناة الأسرة عندما تقدم نموذج لقناة فضائية مسلمة تعنى بالأسرة، هذا بديل يحل إحلالا طيبا محل قنوات أخرى تزعم أنها تعنى بالأسرة وتقدم نموذج سيء للأسرة. فنحن عندما نقول للآخرين لا تشاهدوا هذه تلك القنوات، ما البديل؟ إذا قدم لهم بديل مثل قناة الأسرة، هذا هو الأسلوب الأمثل للحلول. بمعنى أن نحن لا نسارع في قضية المنع، وإنما نسارع في قضية الإحلال.
جميل،
حتى نقدم نموذج إن شاء الله. هذا الأمر
سنركز الحديث عنه في محور قادم، وهو مسألة الحلول وبناء المستقبل والاستعداد له. أنت حضرتك الآن ذكرت لنا مجموعة من الفرص والجوانب المحايدة المستجدة في هذا العصر. نريد يعني في عجالة لو تكرمت سعادة الدكتور أبرز التهديدات والتحديات التي تواجه الأسرة العربية حاليا.
من أبرز التحديات هي الفضائيات في الإعلام،
نعم،
وفي الإنترنت وفي الجوال.
نعم.
نحن في علم الاجتماع كنا نقول ان التنشئة الاجتماعية التي يقوم بها اولا الأسرة، ثانيا إعادة التنشئة الاجتماعية والتي تقوم بها المدرسة، وثالثا ما حول الأسرة من المسجد والحي والجيران والبيئة والإعلام وغيرها. دعني أعيد ترتيب هذه الأشياء وأقول إن الإعلام الآن أصبح هو المؤثر الأول في حياة الأسرة.
ثابت في دراسات؟
نعم، لأن الطفل من أول ابتدائي إلى أن يتخرج في الثانوية العامة،
نعم،
يجلس في عدد محاضرات أو يجلس في الفصل 10,000 ساعة،
نعم،
ويجلس أمام التلفزيون 22,000 ساعة. فانظر كيف يمكن أن يؤثر التلفزيون، يوظف التلفزيون، يوظف القنوات، يوظف هذه. النقطة الأخطر في هذا أن الأفلام الإباحية بمختلف أشكالها، سواء عبر الجوال أو عبر الإنترنت أو عبر الفضائيات، قولنت العالم الآن، زادت نسبة الطلاق، زادت نسبة تأخير الزواج، زادت نسبة الفساد، زادت نسبة العنف الأسري، زادت نسبة سوء العلاقات الزوجية، زادت نسبة الانحرافات داخل أفراد الأسرة، دمرت كثيرا من المجتمعات. والدراسة التي قدمها الدكتور مشعل الجدهي الإباحية وتبعاتها، واستعرض فيها تجارب دول كثيرة من الدول الغربية والشرقية والعالم الإسلامي، وقدم فيها نماذج إحصاءات رسمية مثبتة من دوائر الشرطة ودوائر الانحرافات، تثبت ما
البرامج الإباحية من تأثيرات سلبية ليس فقط بظاهرها الخارجي لكنها سلبيات اقتصادية وسياسية واجتماعية وانحرافية، ارتفاع نسبة الجريمة، ارتفاع نسبة القتل، ارتفاع نسبة كله بسبب ولهذا عنوانها مجرد صورة.
طبعا يعني بالمناسبة الأخوة المشاهدون الكرام، الدراسة التي أشار إليها سعادة الدكتور متاحة وموجودة في الإنترنت،
موجودة في الإنترنت، موجودة في المكتبات، موجودة في كثير من ذا، وهي متوفرة وإحصاءاتها وهي دراسة خطيرة جدا وتفيد بأن ويغفل عنها عندما يتحدثون عن الجريمة، يتحدثون عن السلاح، يتحدثون عن المخدرات، يتحدثون عن كثير من الأمور ويغفلون جانب البرامج الإباحية المنتشرة.
نعم. وأيضا هنالك يعني قطاع آخر من البرامج وخطر آخر، الغزو الفكري والبرامج التي تدعو إلى عقائد وأديان أخرى، القنوات التنصيرية، القنوات التي تدعو إلى المذهب الشيعي، القنوات المختلفة، بل حتى القاديانيين لهم قناة فضائية.
لكن
لهم قناتين فضائية.
المشكلة أن يعني أن هذه تكون صريحة.
نعم.
هذه القنوات التي تحدثها عنها
هذه درجة صريحة.
صريحة.
هنالك درجة أخرى.
لكن والغزو عندما يأتي من 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 من, من يدخل مع الماء.
نعم.
ويؤثر في قولبة الإنسان وهو يظن أنه لم يفعل شيئا خطأ.
نعم.
هذه هي المشكلة. والشهوة والفساد والخراب يؤثر أيضا على التأثير الفكري، فيصبح له تأثيرات عقدية، له تأثيرات فكرية، له تأثيرات جانبية كثيرة جدا.
أجل يعني كما أشرتم إلى مجموعة من العناوين الكبيرة والخطيرة للتهديدات التي تواجهها الأسرة، هنالك أيضا تهديدات بدرجات أخف، وهنالك أيضا آثار لهذه التهديدات وآثار للآثار في القضية متشعبة.
يعني أنت عندما تتحدث مثلا عن الطلاق،
نعم.
أنت ترى أن هذا الطلاق مشكلة،
نعم.
لكن أيضا له
تأثيرات
وتأثيرات،
نعم.
وهكذا كل تأخير السن،
نعم.
تأخير سن الزواج يعني، نعم. هذه مشكلة خطيرة جدا.
نعم.
ما العوامل المترتبة عليها
من سمات العصر الآن ومشكلة في تنتظر الأسر. عموما سعادة الدكتور أستأذنك والإخوة المشاهدين الكرام في فصل قصير ثم نواصل إن شاء الله.
كل فن في الحياة نهلكم الرأي الصحيح ونغوص في بحر الحياة لنسعد القلب الجريح مستشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم معنا أيها الإخوة الكرام، نواصل حديثنا وننتقل إلى محور جديد وهو محور الحديث عن المستقبل بعد أن أخذنا نظرة عامة عن الواقع الذي تعيشه الأسرة. سعادة الدكتور، ما هي ملامح المستقبل الذي ينتظر الأسرة العربية فيما تتوقع من جهة الفرص الإيجابية المتوقعة لها خلال 30 سنة المقبلة، وأيضا التهديدات والتحديات المتوقعة لها، ويعني هذا الآن كرؤية توقعية؟
أنا أتوقع أن الأسرة مقدمة على مرحلة من مراحل الإيجابية في مجال الأسرة. هناك شعور لدى كثير من الشباب بالرغبة في الزواج، وكثير من الشابات أيضا يتطلعن إلى بناء أسرة، لكن هذا التطلع أو هذه الرغبة تصطدم ببعض العقبات. من هذه العقبات هو مسألة السكن، فلا بد أن يكون هناك برمجة من أعلى المستويات من الدول العربية إلى أن يكون السكن ميسر لمن يريد الزواج. ثم لا بد أن يكون هناك تربية من خلال الأسرة نفسها والمدرسة ووسائل الإعلام لمستقبل البناء الأسري. لا بد أن يعرف الزوج أو هذا الشاب المقدم على الزواج أنه مقدم على حياة جديدة فيها المسؤولية. تحمل المسؤولية لا يأتي فقط منذ اليوم الأول للزواج فقط، وإنما يكون تربية طويلة منذ أن يكون الشخص طفلا.
أجل يعني كما
كذلك الفتاة نفسها أيضا تعد لتكون زوجة صالحة.
أجل سعادة الدكتور، أنت أشرت إلى التحدي المعرفي وإلى التحدي الاقتصادي الذي من أحد مظاهره موضوع السكن. نريد أن نواصل في استعراض المزيد من التحديات التي تنتظر الأسرة العربية في 30 سنة المقبلة.
أيضا من هذه التحديات هو أن الشاب يشعر أنه بحاجة إلى الأمن الوظيفي، الأمن الذي يشعر فيه بأنه سيكون مسؤولا عن البناء الأسري، البناء الأسرة، التربية الأطفال، عاشتهم، سكنهم وغير وتعليمهم وغير ذلك. هناك نقطة أيضا أساسية في الموضوع، أن العلاقات الاجتماعية في المدن أصبحت تتسم بأنها سطحية ونفعية ومؤقتة.
والمشكلة أن الآن العالم متجه إلى التمدن
الآن،
يعني نتوقع ازدياد عمليات التفكك،
وهذه سمة العلاقات الاجتماعية في المدينة.
نعم.
أي مدينة من المدن.
نعم. الآن
إذا هناك حاجة إلى أن يوجد له هذا الشاب أن يوجد له علاقات تتسم بأنها طويلة الأمد، حميمية، صادقة، وفية، مخلصة. أين تأتي هذه؟ عن طريق والديه، وعن طريق بناء أسرة يقوم هو ببناء الأسرة فيه. فأصبحت الحاجة النفسية لبناء الأسرة من خلال التداعيات المعاصرة، فرض من فرضيات الوقت الحاضر، فأصبح هناك اتجاه من الشباب لبناء الأسرة لأنه يشعر فيها بالسكينة التي أشرنا إليها، بالأمان الأسري. نعم. بالطمأنينة التي يسعى إليها، بالدفء العاطفي الذي يسعى إليه الرجل وتسعى إليه المرأة.
نعم. بارك الله فيك دكتور. الحقيقة يعني الحديث الأخير كان فيه يعني إشارة إلى حلول عامة، لكن أتوقع أن لدى الكثير من المشاهدين سؤال كيف، وسؤال ماذا نعمل للاستعداد لهذا المستقبل وللتعامل في ظل هذه المتغيرات المتلاحقة. وفي الحقيقة هذا هو المحور الأخير من محاور هذا اللقاء، بناء المستقبل والأدوار والمهام المطلوبة من الفرد والأطراف الفاعلة في تكوين الأسرة. الآن الأسئلة الآن التي أمامنا هو كيف نستعد لهذا المستقبل؟ نريد حلول عملية. يعني هنالك مشكلات قد تكون متصلة بالدول، يعني أو مشكلات كبرى مثلا قلة الوظائف الحكومية، أو صعوبة توفر المساكن، توفير الدول، ونحن نتكلم على مستوى الدول العربية، صعوبة توفير الحكومات بشكل عاجل الآن المساكن. أجل نريد الآن حلول عملية في أيادي الشباب الآن. نريد أن ننظر ما هي الأدوار والمهام المطلوبة منا من أجل صناعة مستقبل أفضل للأسرة العربية المسلمة.
أولا هي نتكلم عن مسؤولية الأسرة.
نعم.
الأب والأم.
نعم.
هؤلاء هم الأساس في بناء المسؤولية.
نعم.
لابد أن يقوم الأب والأم بوظيفتهم في مسألة التربية، التربية على تحمل المسؤولية، أن يعد هذا الشاب وتلك الشابة لتحمل المسؤولية. فإذا عددناهم، وهذا الإعداد يأتي تدريجي وليس يأتي فجأة، وإنما يأتي تدريجي ومنذ الصغر، حتى يتعود هذا الشاب وتلك الشابة على تحمل المسؤولية. ثانيا أن يهتم القطاع الخاص، خاصة القطاع الخاص، القطاع الأهلي في البلدان العربية، بتوفير السكن المناسب الميسر عن طريق القرض الحسن، عن طريق الإعانات، عن طريق بناء المشروعات، عن طريق تسكين الموظفين. الأمر الآخر هو العناية الطبية، عن طريق التأمين الطبي الشامل الذي ييسر لهذا الموظف أو لهذا الطالب أو لهذه الأسرة الأمن
طبعا التأمين الطبي إذا طبق بالمفهوم الشرعي.
نعم
أتكلم
عنه من حيث تطبيقاته الشرعية التعاونية المنضبطة. لأنه يحقق أمن واستقرار لهذا الشخص في بناء أسرته. هناك أثر أو وظيفة أو مهمة للأقارب. الأقارب ينبغي أن يكون بينهم تشجيع، بينهم تعاون، بينهم اهتمام، بينهم تناصح، بينهم تكافل، بينهم تعاون من أجل حماية أنفسهم ومن أجل حماية بناتهم ومن حماية أبنائهم،
لأن المخاطر صارت أكثر من السهل.
نعم، لابد أن يكون المجتمع كله بكل فئاته بكل أفراده بكل عناصره بكل لا يتصور الشخص نفسه أنه في منجا من المصاعب أو من المخاطر إذا نجا بنفسه. نحن في قارب واحد، نحن في سفينة واحدة، نحن في مركب واحد. ما يصيب هذا القارب يتأثر به الجميع، وينبغي أن ننظر إلى المجتمع بهذا المنظار.
مدخل مهم جدا،
ينبغي أن يهتم كل منا بمسؤوليته ويدرك أنه بتيسيره لمسألة الزواج ومسألة البناء الأسري
تيسير في المهر. يعني
المهر الآن ليست ذلك المشكلة، المشكلة في تكاليف الزواج وفي تبعات ما بعد الزواج. لأن المهر مرة واحدة مهما يعني تصورنا أنه كثير لكن ممكن أن نتجاوز، لكن المسألة الآن مسألة المفاخرة، السلوك التفاخري الذي قضى على كثير من الناس.
حتى أصبحت موضة الآن يعني، والأمر تعدى إلى أن الإنسان صار لا ينظر في المهر فقط، بل صار ينظر في يعني صار الإنسان يتحمل مسؤولية سكن، صار يطالب بسكن مستقل، وأحيانا بسيارة، وأحيانا بسيارة لها نوع معين.
هذا هو اللي يقول
هدايا لأقارب
الزوجة. هذا هو السلوك التفاخري.
أي نعم.
الذي حطم الكثير من الناس، وأدى من السلوك التفاخري نتج عنه السلوك الاستهلاكي.
أيوة.
ومن السلوك الاستهلاكي نتج عن البحث عن مصادر، والمصادر تأتي من التقسيط الديون.
أيوة.
فتراكمت الديون. نعم. وأصبحت الديون تقسم الظهر، وأصبحنا مثل المفهوم الأمريكي slave to the mortgage، الذي يصبح الإنسان عبد للربا، عبد للتقسيط. ويهلك التقسيط ويهلك الديون، ويصبح هذا الدين نقمة على حياته الأسرية، وينظر إلى هذه المرأة التي دخلت عليه بالود والابتسامة على أنها دخلت عليه بالويل والثبور، لأنها قضت على كل أحلامه وكل أيامه وكل مدخرات.
أجل، ما الحلول العملية؟
الحلول العملية مثل ما ذكرت أنه ينبغي أن يشعر المجتمع كله بأنه كتلة واحدة. ننبذ السلوك التفاخري، ننبذ السلوك الاستهلاكي، لا نعتمد فيها على التقسيطات المريبة التي تقتل وتحطم نفسيات الناس. نسعى إلى إيجاد برامج ادخارية وبرامج مساعدات من قبل مؤسسات المجتمع المدني، ومن قبل البنوك، ومن قبل الهيئات، ومن قبل الجمعيات، سواء الجمعيات الرسمية أو الجمعيات الخيرية، من أجل أن ننقذ هؤلاء الناس، من أجل أن نشعر أن لابد أن يشعر الشباب بالولاء لمجتمعاتهم، بالصدق مع مجتمعاتهم، بالإخلاص لمجتمعاتهم، بالانتماء إليهم، بالإنتاجية معهم، إذا شعروا أن هؤلاء يقدمون لهم أيضا جزء من احتياجاتهم ويكونوا صادقين معهم.
أجل، هنالك دور أيضا للحكومات العربية.
نعم، الحكومات العربية هي التي تقود عجلة التنمية في البلدان العربية بدون شك. يعني الحكومات العربية، الحكومات في بعض المجتمعات هي أدوارها أدوار ثانوية في مجتمعات مثل المجتمعات التي تدار عن طريق مؤسسات المجتمع المدني أو عن طريق الشركات أو عن طريق الهيئات الأخرى.
نعم.
لكنها في المجتمعات العربية الحكومات هي الحجر الزاوية في التأثير على مسيرة التقدم والتنمية في بلدانها. هي العنصر الأساس التي تدور حوله وهي المرتبطة بها كل مؤسسات المجتمع المدني أو التجارة أو الاقتصاد أو الحركة الاجتماعية أو الحركة السياسية أو الحركة الثقافية أو الحركة العلمية مرتبطة بالحكومات.
فلا
بد أن تكون الحكومة أي حكومة من حكومات الدول العربية هي المحرك والموجه والقائد والمستثمر والمثمر في هذا الجانب.
طيب وماذا عن دور أجهزة الإعلام وقبل ذلك دور المربين والعلماء والدعاة؟
مثل ما ذكرت أنا في البداية أن أقول أن أجهزة الإعلام أصبحت هي المؤثر الأول الآن في صياغة القرار، سواء القرار السياسي أو القرار الاقتصادي أو القرار المادي. أصبحت مثل ما كانوا يقولون الصحافة هي السلطة الرابعة، الإعلام أصبح سلطة قوية جدا ومؤثرة في صناعة الناس، في صناعة هوياتهم. والإعلام له أدوات وله منفذون، ومن من 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 وسائل الإعلام هو الخطبة،
خطبة الجمعة
والخطب في المساجد، دور العلماء، دور هذا جزء من الإعلام، هذه وسيلة من وسائل الإعلام. هذه قضية من القضايا التي ينبغي أن يكون هناك اهتمام فيها، أن يكون للعلماء وهم رواد في 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 مسيرة الناس وفي في في التوجيه وفي الخطاب الذي يوجه الناس. العلماء لهم تأثير كبير جدا في توجيه الناس وفي قيادتهم وفي تشكيل أفكارهم. المربون ينبغي أن يكون لهم أثر كبير جدا في صياغة الفكر وفي صياغة الناس وفي توجيه سلوكياتهم، السلوكيات التي يستمد هؤلاء الناس من المربين حيث يوجهونهم للوجهة الصحيحة. لابد أن يتعاون العلماء والمربون والإعلام وغيرهم في توجيه هذا المجتمع،
لا مصلحة مشتركة،
لا أن يتعارضوا، لا أن يكون بينهم خصام، لا بد خصام نكد بين الأثر الذي يؤديه العلماء والأثر الذي يؤديه الإعلام أو الأثر الذي يؤديه التربويون. لا يمكن أن يكون في المجتمع أناس يبنون وأناس يهدمون. لا ينبني المجتمع بهذا الأمر. لا بد أن يكون الجميع بنات، وهؤلاء يضعون مبنات ولبنات كلهم يساعدون في أمرها. أما إذا كان البعض يبني والبعض يهدم، والهدم مهنة أسهل منه.
هذه مصيبة. ومن هنا يقول الشاعر: كيف يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه.
نعم.
أجل، نظرا لأن القضية لها أدوار كثيرة، ونظرا أيضا يعني حتى نكون واقعيين، ولأننا نتكلم على مستوى عدة دول عربية، فماذا لو تعارضت بعض الأدوار؟ يعني هل أنتظر أنا مثلا أب مثلا أو كشاب أنتظر الزواج، هل أنتظر من الآخرين أن يقوموا بأدوارهم تجاهي، أم إذا حصل هنالك تفكك في الأدوار أو تعارض ينبغي على كل صاحب دور أن يقوم بما يستطيع من نفسه ويبادر؟
هذه مشكلة يا أخ أشرف، هذه مشكلة نعاني منها في كل الجوانب.
الاتكالية.
أنا يجب أن أؤدي ما علي. وإذا عديت ما علي
أطالب الآخرين
أو أنتظر ما يقدمه الآخرون. لكنني أولا يجب أن أؤدي ما علي. المشكلة ما هي؟ المشكلة أن كل إنسان يبقى ويقول لا، الجهة الأخرى ما عملت، والجهة الأخرى ويضع اللوم. ونحن نبحث عن مشاجب نعلق عليها أخطاءنا، نلوم الآخرين، نعيب
زمان
يجيب حذاءنا يعني يقول ان لاعب الكره عندما يخطئ الهدف ينزل ليربط حذاءه. فقال فيه الشاعر: نعيب حذاءنا والعيب فينا، وما لحذائنا عيب سوانا. المسألة تتعلق بما نحن، يعني لو رجع كل منا إلى نفسه وحاسب نفسه ولام نفسه لا صلح الآخرون. لكن أيضا هذا لا يعني أن نخلي المسؤولية عن الآخرين، أن نخلي المسؤولية عن الجهات، أن نقول إن الخطأ على الفرد. هو الفرد لا بد أن يقوم بمهمته، لا بد أن يقوم بوظيفته، لكن أيضا لا بد أن تقوم المؤسسات القادرة، سواء المؤسسات الحكومية أو المؤسسات المجتمع المدني أو المؤسسات الخيرية أو المجتمعات التعليمية أو المؤسسات الأخرى، أن تقوم بوظائفها المهمة جدا في هذا البناء، لأن هذا البناء يهم الجميع وللجميع. هذا إعمار الكون، وإعمار الكون لا يمكن أن يعمره واحد، ولا يمكن أيضا أن يهدمه واحد، فلا بد أن نتساعد جميعا في سبيل البناء.
بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة الكرام نكون قد وقفنا على محاور هذه الحلقة، وتبين لنا أن المستقبل الذي ينتظرنا مستقبل يجب أن يكون في نظرنا مستقبلا هاما، وأن نعد له العدة، وأن يقوم كل واحد بدوره ويبادر في القيام بهذا الدور، مستشعرا المسؤولية والأمانة، ومستشعرا حجم المخاطر التي تواجهه. قبل أن أختم أود أن أسأل سعادة الدكتور فأقول له: هل أنت متفائل بخصوص المستقبل القريب للأسرة العربية بعد أن طوفنا في هذه القراءة للواقع وفي الاستشراف للمستقبل وفي أيضا وضع ورسم الدور المنتظر؟
أنا متشائم.
متشائم؟
متشائم.
متشائل.
نعم.
ما شاء الله، هذا مصطلح جديد.
انا هذا نحت.
نعم.
تعرف في اللغه ينحتون اللفظه من لفظتين.
نعم. انت متشائل.
متشائل. متفائل متشائل.
نعم.
فنجمع بينهم وناخذ متشائل.
نعم.
يعني انا عندي جوانب مهمه جدا تدعوني الى ان اتفائل.
نعم.
وعندي جوانب مهمه تدعوني الى ان اتشائم. فأيهما سيغلب؟ هل الجوانب المهمة في التفاؤل أو الجوانب المهمة في التشاؤم؟ أنا غالبا متفائل.
نعم.
وأنظر بتفاؤل إلى كل شيء في الحياة. لكنك عندما سألت ماذا عن مستقبل الأسرة، هل أنت متفائل أم متشائم؟ أنا أقول متشائل، لأن هناك عناصر هنا وهناك عناصر هناك.
أجل حتى يخرج الدكتور والمفكرون من مرحلة التشاؤل إلى مرحلة التفاؤل، بقي أن يخرج كل إنسان ليعمل ما يستطيع ويبادر من جهته بتعليق الجرس. نسأل الله تعالى أن يكتب الخير للمسلمين في حاضرهم ومستقبلهم. ومرة أخرى باسمكم جميعا أشكر أيها الإخوة الكرام المشاهدون سعادة الدكتور إبراهيم بن مبارك الجوير على هذه الإشراقات في موضوع مستقبل الأسرة العربية، وأسأل الله تعالى أن يجعل مستقبلنا وإياكم عامرا بالخير والمسرات. انتظرونا في حلقة قادمة ومع موضوع مهم آخر وضيف آخر في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستشارون ولكن همهم حظ